إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، في حلقتين متتاليتين مضتا تحدثت عن الخوارج معرفا بهم، ذاكرا أهم السمات والصفات التي تبينهم وتبرز أوصافهم، ووقفت عند قراءة لبعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. وهذه الأحاديث تبين صحة ما سبق أن قلته في اللقاءين الماضيين، كما أنها أيضا تبين وتحذر أمة الإسلام من أن يقعوا في أمر مما وقع فيه هؤلاء الخوارج. وبداية أقول، جاء وصف الخوارج في أحاديث متعددة، ومن ذلك شدة عبادتهم لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. فقد جاء في وصف الخوارج أن وجوههم صفراء لعدم إقبالهم على الحياة الدنيا، ولكنهم مع ذلك ومع كل هذا الزهد أو الورع ومع عدم الوقوع في كثير مما حرم رب العباد سبحانه، ومع كثرة الصلاة والتهجد والصوم والعبادة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما سنسمع الآن إلى أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إخواني الكرام، إن العبرة ليس بأن يقوم العبد بعبادة ربه ومولاه على غير بصيرة من الله وبرهان، بل لابد أن يكون التعبد وفق منهج الله تبارك وتعالى، ووفق ما شرع الله عز وجل وبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى بدعة ذات يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم مع هؤلاء الذين أتوا بذلك، فأخبروه أنهم ما أرادوا بفعلهم إلا الخير، فقال رضي الله تعالى عنه كلمة ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه: كم من مريد للخير لم يبلغ، كم من أناس يودون ويحبون أن يحققوا خيرا وأن ينالوا خيرا وأن يصلوا إلى الخير بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولكن هذا الخير محصور في طريق واحد. هذا الخير لا يأتي إلا من قبل الوحيين، من قبل كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول لإخوان المشاهدين والمشاهدات، على العبد ألا يغتر بإنسان عابد قانت خاشع خاضع إذا خالف شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لابد أن نتنسم خطى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد عن بعض أئمة أهل العلم من سلف هذه الأمة الصالحين الذين مال بعضهم إلى الزهد والورع، أيضا ذكروا وبينوا لنا، بل كلماتهم تعد تحذيرا لنا، عندما قالوا: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بولاية حتى تنظر في عمله، حتى تنظر في اتباعه، هل هو متبع أم هو مبتدع؟ فقد تجري به الشياطين، وقد تسخر له الشياطين، وقد تخدمه الشياطين، فيفعلون به ذلك. ولهذا علينا ألا نغتر أبدا، وأن نسلك منهجا صحيحا سليما مستقيما لا يغرنا كثرة عبادة عابد خارج على القرآن والسنة، أو داع إلى أمور تتعلق بأحكام دينية وشرائع تعبدية، بل أمور تتعلق بالعقائد الإسلامية، ثم بعد ذلك هو يخالف المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. وبعد هذه التقدمة أسمعكم هذه الأحاديث المباركة التي نطق بها وتكلم بها الناصح لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى طرفا من هذه الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج كثيرة. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال، وذكر الخوارج يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يحدث عنه عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه تحدث وتكلم وذكر الخوارج في حديثه. هذا الكلام عندما يقوله الإمام علي بن أبي طالب لابد أن ننتبه إليه جيدا. لماذا؟ لأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه ممن ابتلي بهؤلاء القوم، وقد أشرت إلى ذلك سابقا، خرج عليه عدد كبير من الخوارج تجاوز 10,000 خارجي كفروه وأخرجوه من الإسلام، كفروا هذا الصحابي الجليل الذي شهد له من لا ينطق عن الهوى بالجنة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ظلمهم وإفكهم وضلالهم أخرجوه من الإسلام وحكموا عليه بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد دخل معهم رضي الله تعالى عنه في معارك كبيرة وقتل منهم شيئا، وكان رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يرجعوا إلى الحق، وقد ناظرهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كي يدلهم على الخير ويحثهم على الرجوع إلى الحق وإلى أن يلزموا جماعة المسلمين، فرجع بعضهم وبقي بعضهم على ما هو عليه من شر وضلال وانحراف. الشاهد من ذلك أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه ابتلي بهؤلاء الناس. الإمام علي ابتلي بطائفتين، طائفة غلت فيه وهم الرافضة، وقد تحدثت عنهم فيما مضى عند كلامي عن ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الطائفة الثانية فهم الخوارج الذين قابلوا الرافضة، الذين رفعوا بعضهم إلى درجة، رفع بعضهم علي إلى درجة الألوهية، وإلى أنه ينفع ويضر، وإلى أنه يعلم الغيب، وإلى أنه لم يمت، وإلى أنه سيرجع ويعود وغير ذلك. قابل هؤلاء طائفة الخوارج الذين أخرجوه من الإسلام ورفعوا السيف في وجهه وقاتلوه رضي الله تعالى عنه، وما كان لهم ذلك. أقول هذا لأهمية ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلى جانب ذلك فقد سمع الإمام علي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من أئمة هذه الأمة الهداة المهتدين المشهود لهم بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صادق في قوله، ثقة ثبت في أقواله وأعماله وأفعاله رضي الله تعالى عنه. قال تكلم تحدث علي بن أبي طالب وذكر الخوارج فقال، تأملوا، ذكر شيئا من صفاتهم وهذه الصفات وجدت فيهم عندما قاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال فيهم رجل مخدج اليد. مخدج اسم مفعول من أخدج، أي ناقص اليد أو قصير اليد، وهذا وقع أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع وكان هناك رجل من الذين وقفوا ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج كانت فيه هذه الصفة. والإمام علي رضي الله تعالى عنه بعد أن حصلت أو بعد أن حصل ما حصل بينهم وبينهم من اقتتال، أمر أن يتفقد القتلى من هؤلاء، فوجد فيهم هذا الرجل بهذه الصفات التي نطق بها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت على أنهم على باطل، وأن الإمام علي رضي الله عنه كان على الحق المبين، وكان مؤيدا من رب العالمين رضوان الله تعالى عليه. ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد. قلت بأن مخدج اسم مفعول من الفعل أخدج، يعني ناقص اليد أو قصير اليد، أو مودن أو مودن اليد. مودن أيضا كلفظ مخدج لفظا ومعنى، يعني أنها اسم مفعول ومعناها قصير اليد أو ناقص اليد. قال أو مسدون اليد، أو مسدون اليد، مسدون اليد يعني صغير اليد. هكذا ذكر الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وما ذكره عنهم في الحقيقة صحيح، فقد وجد فيهم رجل بهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام علي رضي الله عنه ولولا أن تبطروا لحدثتكم. تبطروا على وزن تفرحوا، وهي بمعناها، يعني لولا أن تفرحوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام مفيد للغاية، يبين فيه الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه ستحدث مواجهة بين الخوارج وهم من المسلمين، حتى إن الإمام علي رضي الله عنه لم يخرجهم من الإسلام. ذكر الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الخوارج فقيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، هؤلاء فروا من الكفر. قيل له أمنافقون هم؟ قال لا، هؤلاء يذكرون الله كثيرا، وقد ذكر الله في صفات المنافقين أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا، وهي صفة من صفات المنافقين. فقيل له ماذا تقول في هؤلاء؟ فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله إخواننا بغوا علينا. حصلت مواجهة بينه وبين هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثنى على من يقتل هؤلاء الخوارج، وليس القصد إسالة دماء أو تعمد اقتتال أو تتبع لهؤلاء، وإنما القصد أن يكف شرهم. فهنا في الإسلام من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها أهل الإسلام أن هناك أحكام تتعلق بحد ذكره العلماء والفقهاء يعرف بحد الحرابة، وهم جماعة من الناس يخرجون على ولي الأمر مثلا فيقطعون الطريق ويسفكون الدماء ويؤذون الناس هنا وهناك ويحاربون الله ورسوله. هؤلاء إن كانوا من أهل الإيمان يجب أن يقاتلوا حتى يرجعوا إلى الحق، يجب أن يقاتلوا حتى يرجعوا إلى الحق، وقد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى شرع المواجهة في مواجهة طائفة من أهل الإيمان إذا بغت وخرجت على جماعة المؤمنين أيضا، وذلك حقنا للدماء، لأن الإسلام لو ترك لهؤلاء البغاة الطريق كي يعيثوا في الأرض فسادا ويقتلوا من شاءوا من هنا ومن هناك، لا شك أن مصالح الناس ستقف وتتعطل الحدود والأحكام، وتصير الدنيا فوضى. ولذلك أوجب الإسلام الوقوف ضد هذه الطائفة، وذلك لردعهم، وذلك لزجرهم، وذلك لكف شرهم. وعند المواجهة قد يحدث أو قد يقع قتلى من الفريقين. من يقتلهم من أهل الإيمان هو من أفضل الشهداء عند الرحمن، أما قتلاهم هم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وسيأتي حديث سأقرأه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى يبين هذا المعنى. هذا الكلام قاله الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه أن هذا الكلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل رضي الله عنه: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، 3 مرات. قال ذلك 3 مرات كي يؤكد لمن سأله، وكي نطمئن نحن إلى صحة هذا الكلام، وإلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حقا في هؤلاء القوم الذين يخرجون على أهل الإيمان. وهذه ظاهرة كما أشرت فيما مضى قائمة وموجودة حتى يوم الناس هذا. ولهم صفات أخرى جاء ذكرها في هذه الأحاديث التي سأقرأها الآن، ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن عامر ابن زرارة قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام أرجو من إخواني وأحبابي أن يفتحوا صدورهم له. هذا ليس من كلام أحد من الناس، ليس من كلام أحد من العلماء، ولا من عامة الناس، ولا من أفضل عالم على ظهر هذه الأرض، وإنما هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. هذا الحديث يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح للمفردات التي وردت فيه، وهو كلام والله جميل في بيان الصفات أيضا والهيئة التي يكون عليها هؤلاء الناس. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. في آخر الزمان ليس معنى ذلك أن الخوارج لم يكونوا من قبل، ولكن هنا إشارة إلى أن طبيعة الخوارج في آخر الزمان أنهم شباب مغرر بهم، ليس عندهم من العلم والفقه ما عند غيرهم من كبار السن، وعادة الشباب الصغير أنه يكون ضعيفا في كل شيء، يكون ضعيفا لأن الملكات لم تستوي عنده بعد، ولأن الخبرة قد تكون معدومة لديه. ولذلك هنا إشارة لطيفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. ومعنى أحداث الأسنان أي صغار الأسنان، أي صغار الأسنان، يعني أن سن الواحد منهم صغيرا ليس كبيرا، يعني ما بلغ أوج عقله حتى يتأمل وينظر ويفكر ويتأنى ويدقق في المسائل التي تعرض عليه. حقيقة هذه سمة، هذه سمة موجودة بين بعض الشباب الذين يخرجون على الأمة اليوم، أحداث الأسنان. وبمناسبة أنني أذكر من صفات خوارج آخر الزمان أنهم أحداث الأسنان، أن أشير وألفت نظر أهل العلم، وأرى أن هذا لا يغيب عنهم، ولكني أهمس إليهم بهمسة لطيفة يسيرة، وهي أنه يجب على الكبير من وصل إلى مرحلة عالية في العلم أو ترقى في طلب العلم أن يكون فطنا لبقا ذكيا حكيما في تعامله مع هؤلاء الشباب، فلا يذكر أمامهم يثير مشاعرهم ويجعلهم يخرجون على هذه الأمة. إن الإنسان يسمع أحيانا من البعض كلمات قد تدفع بعض الشباب إلى أن يقوم من توه ليقتل فلانا أو ليضرب فلانا أو ليكفر أبيه أو ليخرج على مجتمعه، وقائل هذه الكلمة قد تكون له مكانة لكبر سنه أو لشيء من العلم عنده، فيستمع الشاب إلى هذه الكلمات فيفور في لحظة واحدة. ولذلك إن كان خوارج آخر الزمان من علاماتهم أنهم أحداث الأسنان، فليكن الموجهون في هذه الأمة من أهل العلم والخير والفضل، من كبار السن، ممن أعطاهم الله تبارك وتعالى حظا من الفقه والعلم والوعي والخبرة والحنكة والتجارب التي أثقلتهم عليهم أن يوجهوا هؤلاء الأحداث، عليهم أن يوجهوا صغار السن من هؤلاء إلى ما يجب أن يكونوا عليه. أول صفة إذن في الحديث أنهم أحداث الأسنان. الصفة الثانية سفهاء الأحلام. الأحلام جمع حلم، والحلم هو العقل، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفهاء الأحلام يعني أنهم ضعفاء العقول. ثم يذكر كلاما النبي عليه الصلاة والسلام كله حكمة وكله حق وكله واقع. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في وصف هؤلاء يقولون من خير قول الناس، يعني يقولون قولا، يتحدثون بحديث، يتكلمون بكلمات هي من خير الكلمات التي ينطق بها الناس. الحقيقة هذه مسألة قد تجعل بعض الناس يزل، قد تجعل بعض الناس ينجرف في تيار كهذا، لأنه يسمع كلمات معسولة، كلمات فيها من الخير ما فيها، فيها رغبة إلى النفع والخير والبر والمعروف وإلى إقامة الحق وغير ذلك، ولكن الذين يقومون بهذا ليسوا هم الأمة المعتدلة الصافية التي تواجه بحكمة والتي تعالج هذه القضايا من منظور صحيح. هم يتكلمون من خير قول الناس، هكذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من الفتن. وأقول هذا حتى لا يغتر أحد، وقد ذكرت في بداية هذا اللقاء هذا المعنى، لا يغتر أحد فيستمع مثلا إلى كلمات معسولة من إنسان فيها من الحق والخير ما فيها، ثم هو بعد ذلك يدعو إلى الخروج على المجتمع وإلى تكفير من آمن من المؤمنين وغير ذلك، أو أن يفعل أو أن يقع في ألوان من التدمير والتفشير في المجتمعات الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر صفات هؤلاء الناس أنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني ضعفاء العقول، يقولون قولا هو من خير قول الناس. ومن الأقوال الفاضلة التي يقولونها أنهم يقرؤون القرآن. خير الكلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي أثنى الله عز وجل فيه على نفسه. القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين أثنى ربنا سبحانه وتعالى فيه على نفسه وعلى كلامه وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. والله حضرتك احنا كان عندنا يعني مرات عمي متوفية فدفنوها هي وجوزها في تربة واحدة.
نعم.
وحطوها جنبه، يعني اللي دفنها قال انا حطيتها في حضنه. هل ده صح؟
طيب حاضر. هؤلاء الناس من الخير الذي يقولونه وينطقون به ويتكلمون به كلام رب العالمين سبحانه، يقرؤون القرآن والقرآن من كلام الله عز وجل، وقد أثنى الله عز وجل على كلامه وعلى كتابه الذي أنزله وأخبر أنه كتاب أحكمت آياته وغير ذلك من الآيات التي فيها ثناء على كلام رب العالمين سبحانه. ويكفينا أن نتلو قول الحق عز وجل ومن أحسن من الله قيلا، سبحانه وتعالى جل في علاه. هم يقرؤون القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يجاوز تراقيهم. تراقي هما العظمتان اللتان بين ثغرة النحر والعنق، هذه أو العاتق، هاتان هما التراقي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أنهم يقرؤون القرآن الكريم فلا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن الله عز وجل لا يرفعه ولا يقبله، فالله تبارك وتعالى يرفع الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة ترفع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه، كما قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم محمد.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
بالله عليك والنبي يا دكتور تريحني، أنا جوزي كان تعبان في رمضان وكان مفروض أوديه للدكتور يعني بدري لما تعب كده بدري.
نعم.
فرحت مأجلاه وقلت آخر النهار بعد الفطار.
نعم.
عشان اطمن عليه من دكتور هنا يعني في البلد معانا هنا.
نعم.
طبعا لما وديناه على القصر جابوا حاولوا يجيبوا ادويه وحاجات زي كده يعني واداله، فتعب على الاخر يعني وروحه طلعت يعني توفى.
نعم.
فمش عارفه هل الوفاه قضاء وقدر من ربنا يعني سبحانه وتعالى، ولا سبب تاخير العلاج، ولا سبب تاخير ان انا اديته للدكتور، ولا ايه؟
طيب حاضر. أبو محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وثبتنا وإياكم على الحق.
اللهم آمين. مرحبا بكم.
والله يا شيخ إن عندما أسمع هذه الكلمات وإنها لكلمات طيبة، ولكن أخشى على نفسي أن أكون من ضمن هذه الناس الذين يقولون ولا يفعلون، فأسأل الله عز وجل أن يصدقنا القول والعمل.
اللهم آمين.
ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وأسألك أن تدعو لي بالثبات على دين الحق يا شيخ.
بارك الله فيك ونفع بك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. الأخ عادل السلام عليكم.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
أسأل الله العظيم أن يزيدك من العلم النافع يا رب.
اللهم آمين.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
بالنسبة لتكبر المصحف على عذر أم لا؟ لو سمحت بس أجب عليك يا رب.
بالنسبة لإيه؟
تكبر المصحف.
تقبيل المصحف؟
أيوه.
حاضر.
طب لو سمحت يا دكتور.
نعم.
عند قراءة القرآن يجب على الإنسان اللي هو يكون متوضئ أولا.
طيب حاضر. أقول إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يرفع هذه القراءة ولا يقبل منهم هذه الأعمال. لماذا؟ لأنهم قد أحبطوا أعمالهم بما هم عليه من معتقد فاسد عندما خرجوا على أهل الإسلام ورفعوا السيف في وجه أهل الإيمان. هم حقا يقرؤون القرآن، ولكن هذا القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بأمر آخر، وهو أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حقيقة المروق هو خروج السهم من الرمية من الجانب الآخر، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنهم سرعان ما يخرج الواحد منهم من الإسلام بسبب هذا التشدد الذي هو عليه. إن التشدد أحيانا يجعل الإنسان ينقطع عن مواصلة الطريق، وإذا انقطع الإنسان وقف في مكانه، وأحيانا يرتد القهقرى على عقبيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك قيل إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني إنسان يريد أن يصل إلى طريق أو إلى نهاية أمر أو إلى بلد يود أن يصل إليها ومعه دبته، فيسير بسرعة عنيفة، ويعني ربما ضرب هذه الدابة وشد عليها وأخذ نفسه بالشدة فلا ينام، ويجري من هنا ومن هناك حتى يصل إلى الهدف الذي يود أن يصل إليه. هذا المنبت الحقيقة المتشدد لا أرضا قطع، يعني لا وصل إلى الأرض التي يريد أن يصل إليها، لأنه سيتعثر في الطريق وسيقف أو ينتهي أو يموت أو يرجع مرة أخرى إلى نقطة البداية التي انطلق منها، ولا ظهرا أبقى، يعني أن الدابة التي يسير عليها ويود من خلالها وهي سبب في أن تصل به إلى الطريق ستموت، ستنقطع، ستمرض، ستتعثر، لن تستطيع أن تواصل معه. يمرقون من السهم كما يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من دين رب العالمين سبحانه وتعالى بصورة سريعة للغاية. ولعل هذا قد يشاهده بعض الناس، يعني بعض الناس قد يشاهدون البعض الذين يمكن أن يرى الواحد منهم الشيء الذي يمكن أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه، كان يكون من المستحبات أو المندوبات، يراه مثلا كبيرة من الكبائر ويتشدد على نفسه وعلى غيره، ثم إذا أحيانا تجد الواحد من هؤلاء رجع مرة أخرى ونكص على عقبيه وترك فرائض وأركان، وربما تخلى عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى بالكلية. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك من الأجر العظيم الموضوع من لدن رب العالمين لمن قتل هؤلاء، فمن يقتلهم له أجر عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هذا الحديث في الحقيقة جاء بمعناه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك هذا الحديث الذي رواه أيضا الإمام ابن ماجة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. هذا في الحقيقة حديث عظيم جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختام الحديث يبين أن الواحد منهم يظن أنه حقق شيئا، يظن أنه فعل شيئا، ولذلك الواحد يأخذ سهمه ربما يجد لكي ينظر فيه ليرى أثرا من أثار القتل أو غير ذلك فلا يرى، وكأن الحديث يريد أن يقول بأن الواحد من هؤلاء لن يرجع بشيء ولن يخرج بشيء. أرجع مرة أخرى لكلمات مهمة في هذا الحديث، وهي تتفق مع الحديث السابق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أبو سلمة رضي الله تعالى عنه يقول لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ إذن قول أبي سلمة هنا رضي الله عنه لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا يفيد ويدل على أن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مؤكد نفهمه من صيغة هذا الكلام كما نفهمه من قوله يذكر في الحرورية شيئا. إيه معنى الحرورية يعني؟ الحرورية في الحقيقة نسبة إلى قرية يقال لها حروراء، وهي قريبة من الكوفة في العراق. هذه القرية انحاز إليها الخوارج ولجأوا إليها واعتصموا بها وفيها لما خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما لجأوا إلى هذه القرية، وكانت هذه القرية تسمى بحروراء، فنسبوا وأضيفوا إليها إلى حروراء هذه القرية التي لجأوا إليها وهي قريبة من الكوفة كما ذكرت، فقيل عنهم الحرورية. إذن كلمة الحرورية تساوي كلمة الإيه؟ تساوي كلمة الخوارج. فالحرورية هؤلاء هم الخوارج، ولكنهم أطلق عليهم هذا الاسم لما لجأوا إلى قرية يقال لها حروراء فنسبوا إليها. فأجاب أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سائله بقوله: سمعته. الضمير هنا يعود إلى من؟ يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعته يذكر قوما يتعبدون. يذكر قوما يتعبدون، يتعبدون يعني إيه؟ يعني يقومون بعبادة شديدة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ونفهم هذا من قوله يتعبدون. وهنا نجد أن مبنى الفعل من حروف كثيرة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والمعنى أنهم يقومون بعبادة عظيمة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر لونا من ألوان هذه العبادة، وهو أن الواحد منا يحقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. فأنت إذا نظرت إلى صلاتك وجدت أنك مقل، أنك مقصر عن الصلاة التي يصليها الواحد من هؤلاء، فالواحد منهم يقف الساعات الطوال بين يدي ربه ومولاه، كذلك يصوم كثيرا. أما عن الصيام يصوم كثيرا، ولذلك قلت بأنه جاء في وصفهم أن أجسام هؤلاء الخوارج كانت نحيلة، كانت نحيفة. لماذا؟ لأن أكلهم كان قليلا لزهدهم وورعهم وتقشفهم وكثرة عبادتهم وكثرة أيضا صيامهم، بلغ بهم هذا الحال. تأمل الحديث مرة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كما يذكر لنا هذا الراوي هذا الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الواحد منا يحقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ولكن المشكلة أو الخوف الذي نخاف منه هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ذكرت هذا من قبل، يمرقون يعني أن الواحد منهم سريع جدا في الخروج من الإسلام، ليس في الخروج من التشدد الذي هو عليه، وإنما في الخروج من الإسلام. وهذه صفة وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها، وهي ثابتة عن هؤلاء الناس: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولكن هل حققوا نتيجة؟ هل أتوا بفائدة؟ هل أقاموا مجتمعا خاليا من الكبائر والمعاصي والذنوب كما يريدون ويودون؟ لم يحدث شيء من ذلك أبدا، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب موجودة بين الناس، ولا شك أننا نبغضها ونكرهها وندعو الناس إلى تركها، ولكن الله عز وجل شاء قدرا أن تكون هذه المعاصي بين العباد. وتحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل مع المعاصي التي يجب على الإنسان أن يتوب منها، في الحقيقة فيها شيء مما يسلي الإنسان من واقع مجتمعات أخرى كافرة لا تؤمن برب ولا تعرف معبودا ولا إلها. فوجود التوحيد مع بعض المعاصي والذنوب والسيئات خير من وجود مجتمع جاهلي كافر لا يعرف لله ركعة ولا يسجد أصحابه لله تبارك وتعالى سجدة. إخواني في الحقيقة يبلغوني أن الوقت قد انتهى من فترة، ولكن في يعني عجالة سريعة أقول بأنه لا يجوز أن يدفن الرجال مع النساء، وإنما يجب أن يعد مكان للرجال ومكان للنساء، والأمر على كل حال في هذا سهل. عندما دفنوا الزوجة مع زوجته كل شيء عند الله يوم محمد بقدر، وما قدره الله تبارك وتعالى سيكون، وما وقع كان بقدر الله عز وجل. والله أعلم أنكم لم يعني تهملوا أو تقصروا، ولكنكم أردتم أن تختاروا الأنسب في وقت يمكن أن تجدوا فيه الطبيب المناسب للعرض عليه، وكل شيء عند الله بمقدار، وكل نفس لها أجل محدد عند رب العالمين. كما أنني بهذه المناسبة أشكر أيضا الأخ أبو محمود جزاه الله خيرا على شكره على لهذه القناة وعلى الأعمال العلمية التي تبث من خلالها. أما عن تقبيل المصحف فهو أمر لم يرد عن سلف هذه الأمة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يمس المصحف إلا على طهارة كاملة، ولا حرج من أن يقرأ القرآن من حفظه دون وضوء، ولكن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن وهو جنب. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يقبل دعوات الأخ محمود التي يعني دعا لنا بها، وأنا أكرر دعوته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد النور.